مساء الخير، حوار بيروت عبر إذاعة لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج جوزيف كريم لليوم الخميس 14 أيلول 2023. مستمعينا تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 302.5.3.7 FM وعبر فيسبوك لبنان الحر، راديو فري لبنان داش أرلال، عبر موقع الإذاعة أرلال.com.lb، عبر تطبيق لبنان الحر، والإعادة لها الحلقة بعد العرض الإخباري الأخير. الندوة الاقتصادية رقم 482، مشروع موازنة العام 2024. ضيوفي بالجزء الأول، بدي رحب بالدكتور حبيب حسني معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك دكتور حبيب، الاقتصادي دكتور حبيب حسني.
أهلا ست ريما،
أهلا فيك. وأيضا ضيفي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية دكتور أنيس بودياب. أما بالجزء الثاني فأستضيف النائب الأستاذ رازي الحاج في الاستوديو. موازنة العام 2024 تعتبر الموازنة الناظم الأساسي والمالي لسير عمل مؤسسات وإدارات الدولة، وتجنب البلاد الصرف على الاثني عشرية. موازنة العام 2024 أقرت بسرعة قياسية، واعتبر رئيس ميقاتي هذا الإقرار إنجازا وبطولة. فمنذ العام 2002 ولم تقر أي موازنة بموعدها الدستوري، ولكن ماذا عن الضرائب في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وماذا عن تطبيق القوانين التي وعد بها الرئيس ميقاتي، وماذا عن المشاريع القوانين الإصلاحية التي يجب أن تقر وتحدث عنها، مثل قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، وهيئة لتحديد وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة، وإصلاح الجمارك. ويبقى أهم قانون مع الإشارة إليه هو القانون الموجود في أدراج مجلس النواب، مشروع إعادة هيكلة المصارف. أبدأ معك دكتور حبيب حسني من مشروع موازنة 2024. نحن معودين أنه بآخر السنة، يعني هي وعم تقفل السنة، نحن نعمل موازنة. للمرة الأولى منذ العام 2002 أقرت هذه الموازنة، هل من إشارات إيجابية لتغيير النهج في هذا البلد المحكوم بالفساد؟
قبل كل شيء شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك.
شكرك ست ريما، ودائما نحن أنا مسرور كون معك. أكيد أنه أول مرة يعني تاريخيا بتتقدم الموازنة بالوقت حسب المهل الدستورية، وهيدا شيء يعني كتير كتير إيجابي وكتير مهم. وعن جد يعني صار في شغل بوزارة المالية حتى بدون كهرباء وبدون بضمن هال الموظفين ما عم بيجوا على شغلهم.
أكيد يعني هذه الظروف الصعبة،
الظروف الصعبة هيدي قدروا يحققوا لنا ويطلعوا لنا موازنتين خلال فترة وجيزة وعلى الوقت، لأنه بالنهاية يطلعوا موازنة 2023 و24 سوا، وتحولوا لمجلس الوزراء من جمعتين تقريبا، ومجلس الوزراء وافق عليهم هالجمعة. يعني التلاتة كان في اجتماع مجلس وزراء وصار في موافقة من بعد شوية تعديلات. هلأ بنحكي شوي عن التعديلات اللي صارت، لأنه كان في مثلا TVA كانوا مفكرين يزيدوا ولا 12%، رجعوا يعني بعد المباحثات بمجلس وزراء، في عدة وزراء فضلوا انه ترجع تتخفض تضل 11% تما يكون في عبء على المستهلك وعبء على الطبقات الوسطى والمتدنية، انه ما يزيد انفاق العالم. والعجز الموازني كمان قدروا ينزلوا لل 10%، لانه كان 14% عجز الموازني وقت اللي تقدمت، رجعوا قدروا يزيدوا شوية مداخيل تيخفضوا العجز ل 10%. هلا اكيد بدها بعد الموازنه تمروا على 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 النواب على على البرلمان، وهيدي شغله بدها تاخذ شهر كمان تقريبا، راحت لتشرين تتوافق عليها. يعني بعد ما خلصنا بعد في عندنا شغل على الموازنات، بس بما انه ضمن المهل القانونيه يعني هيدا الشيء ممتاز. هلا في سؤال بس عن قطع الحسابات اللي مفروض تكون للسنوات الماضيه، ما عرفنا شو عالضبط اذا تم قطع الحسابات بديوان محاسبه وحسب الاصول ايه او لا، واذا صار يعني على السنين 23 22 21 بعتقد كان في 3 سنين بعد ما كانوا عاملين قطع حسابات. بتوقع انه يكون صار شغل عليهم بديوان محاسبه، بس بعد ما عرفنا على الضبط لوين وصلوا وشو صار، لانه اكيد منيح نعرف لوين رايحين، بس كمان مهم نعرف من وين جايين. يعني
نعم
قديش
دكتور حبيب حسني، رئيس الحكومه قال انه هيدا انجاز بطولي، هل يصنف بالانجاز يعني واجب الحكومة أن تقوم بمهماتها؟ مزبوط أنه اليوم الأمر غير عادي، الظروف غير عادية، بلد في فراغ لا تستقيم فيه الحياة السياسية، تعودنا على موازنات تمشي على الاثني عشرية، يعني كل هذه الأمور، ولكن هل هو في مصاف الإنجاز؟
لكن أنا بوافق بركي على أول كلمة اللي هي الإنجاز، بس ما بوافق على البطولة
بطولي.
لأنه أكيد منا بطولة، بالعكس هم عملوا شغلهم، يعني هيدا المطلوب، عملوا شغلهم على الوقت. هيدا إنجاز إيه، لأنه الظروف صعبة، يعني ما فينا ننكر أنه ظروفهم صعبة. مثل ما بتعرفي الموظفين ما عم بيجوا على يعني فترة طويلة، الموظفين الحكومة الوزارات مش عم بيجوا على شغلهم، الله يعطيهم العافية اللي اجوا ويشتغلوا وعطوا هالنتيجة. يعني هيدا لازم على القليلة نعترف لهم انه صار في مجهود من قبل اشخاص كتير كفؤين بالوزارة المالية، ويعني انا بعرفهم وحكينا اتصلت فيهم كذا مرة، لانه كان عندنا كمان معاملات عم نجرب نشوف اذا عم بتصير المعاملات او واقفة او هيدا، وحسينا انه قد ما فيهم حطوا هالمجهود وجربوا يتجاوبوا مع الكل. هلا ما ننسى كمان شيء تاني، انه نحن بأسوأ يعني مرقنا بأسوأ واعمق ازمه ماليه واقتصاديه بتاريخ لبنان. يعني هيدا كمان موضوع انه هالازمه الماليه اثرت على كل شيء، ازمه البنوك وازمه البنك المركزي أثرت على تمويل الدولة وعلى تمويل الموازنة، ومع هيدا وكله يعني خلص لازم نتخطى هالأزمة وترجع البلد تقلع ويرجعوا كل الإدارات العامة يلعبوا دورهم مثل ما لازم، لأنه ما في دولة ما في بلد بتمشي على الفوضى وعلى مش معروف شو الضرائب ومن وين عم بتغطي شيء الدولة موازنتها أو مش عم بتغطيها. يعني أكيد أنه هيدا المشروع الموازني كتير مهم بالوقت الحاضر، وفي كم نقطة يعني من
شو ملاحظاتك عليه؟
أوكي.
بالإيجابي وبالسلبي، بالنقاط أو الثغرات وبالأمور الإيجابية.
أكيد أنه في سؤال كبير هو العجز كيف رح يصير، كيف رح يتم تمويله العجز. يعني هيدا السؤال بينسأل، انه اوكي اذا في عجز،
في عنا فجوة كبيرة،
في عنا فجوة تقريبا 10%، يعني هي اذا بدك المدخول نحن عنا مدخول 30,000 مليار ليرة. اوكي دونك العجز اللي كان 24% بالسنين الماضيه، يعني كان اعلى بكثير العجز. دونك هيدا فينا نقول انه في تحسن كبير، نزلنا من فوق 30% نزلنا لل 24% بال 2023، وهلا بالميزانيه الجديده 10%. دونك هيدا اكيد انه شيء كثير ايجابي.
حتى قال هو انه اقل عجز بيكون السنه بموازنتنا، وقارن بين الكاش والفائض النقدي. يعني
صحيح صحيح. هلا مثل ما قلنا ما زادوا الضريبة على القيمة لا. المضافة، يعني هيدا بيتسجل لهم انه خلوها ب 11% بناء لا. على طلب هيئات اقتصادية ونقابية كمان، اكيد النقابات يعني ما كانوا موافقين على هالزودة. وهلا اكيد في اهتمام خاص هلا لمعالجة مشكلة التهريب الضريبة، يعني بنعتقد انه الأولوية هلا إذا فينا نحكي بحكومة، لأنه هالحكومة كمان مجمدة بمحل بعدم وجود رئيس جمهورية وفي انتخابات رئاسي، يعني أنجا الحكومة عم تجتمع وأنجا عم تقدر تاخد قرارات، بس التهرب الضريبة هيدي مشكلة مزمنة، يعني مشكلة مش من مبارح، من اليوم ومبارح، وهيدا ضروري إنه وزارة المالية مثلا تزيد عدد المراقبين، انه تتشدد بالمراقبة، يكون في محاسبة، وبعدين اكتر يعني المحاسبة او مراقبة دجا على المراقبين هنن وعم فتشين هنن، حتى يلي منهم عم بيعملوا شغلهم او يلي مش او ما في شفافية بحساباتهم، نعرف على الضبط مين عم بيراقب مين، مش الفاسد يكون عم بيراقب الفاسد، لانه بالنهاية صاروا كلهم فاسدين وما منتقدم. دونك أكيد أول شغلة إنه نتأكد إنه المراقبين والمفتشين يكونوا ضمن القانون وهن ما يكونوا فاسدين. هيدا موضوع كتير مهم، وهيدا بينشغل أكيد بالوزارة. في موضوع حكيت عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هيدي شغلة كتير مهمة، لأنه بلا مصارف وبلا قطاع مصرفي البلد ما فيها تقدم، ما حيمشي، ما حدا بيقدر ياخد قرض، أو ما حدا بيقدر يعمل مشروع جديد، أو ما حدا بيقدر يحسن.
اقتصاد الكاش خطير على المدى البعيد.
على المدى البعيد اقتصاد الكاش بيعرضنا لمشاكل كتير، ومن يعني عالميا بالسيستام العالمي نحن كأنه صرنا خارج
إطار السيستام العالمي. دكتور حبيب حسني، يعني اليوم نحن بفراغ، ما في رئيس، ومجلس النواب هو هيئة مفروض تجتمع لانتخاب الرئيس. هلأ مرق سنة وأكثر بعد ما في رئيس، هل تتوقع أنه يجتمع مجلس النواب ليقر الموازنة؟ أنه أو رح يصير في حضور للنواب، أم الكتل التي تتمنى رح تاخد موقف وتقول أنه نحن بس مننزل لننتخب رئيس؟
صعب نتوقع، صعب يعني هيك من هلا نقول اذا رح يجوا او ما رح يجوا. مبدئيا مش مفروض يكون في، يعني قبل انتخاب رئيس مش مفروض يكون في موافقه على الموازنه، انا من هالراي، بس كمان الامور ما لازم توقف، البلد ما لازم يوقف، والمصاريف الدوله لازم تتمول، يعني وهيدي تنوقف نحن القعده اللي كنا عم نصرف على القعده الاحداث
12 20،
يعني مش منطقيه وخلص، بدنا هيدي بتولد اذا بدك زيادات ومصاريف منا مش منطقيه. ومش
دكتور حبيب حسني، اليوم من وقت ما سلم حاكم مصرف لبنان المصرف المركزي لنايبه وسيم منصوري، خافوا اللبنانية انه يطلع الدولار تفلت اكتر، وانما تفاجأنا باستقرار سعر الصرف بعد نهاية ولاية رياض سلامة واستلام منصوري. هل هذا مؤشر لمستقبل استقرار الدولار، خاصة بعد ما صرنا رح نتبع منصة بلومبرج مش صيرفة خلصت؟
تقنيا إذا منحرر على الآخر سعر الصرف، تقنيا في إمكانية يرجع يزيد، يعني تنخفض قيمة الليرة اللبنانية أكيد. هلأ قدروا يتحكموا فيها عن طريق صيرفة، لأنه كان في مدخول كتير مهم بالصيف، ومدخول من السياحة، ومدخول من المغتربين، ورح يرجع يصير في مدخول بآخر السنة بالأعياد وبالفترة الجاية. يعني هيدا الشيء كمان ممكن يكون إيجابي للحكومة الحالية. بلومبرغ اكيد رح يكون في شفافيه اكثر من صيرفه، يعني اذا عم ننقل المنصه العالميه، واكيد بتكون احسن بكثير من اللي صار تقنيا. هيدا الوضع.
طيب اليوم هالمنصه مش رح تكون بمتداول للجميع.
المنصة القديمة ما كانت ديجا للجميع، كانت بس للموظفين الحكومة ولبعض المؤسسات. بالعكس هلا
بس كان المواطنين عم يشتروا ويبيعوا، يعني بتفوت شنط من اللبناني بنرجع بياخدوا دولار بيرجعوا، يعني وقف الاقتصاد بس على صيرفة بالفترة الماضية. كل الناس شغلة ومشغلتها صيرفة كانت بالسوق.
صحيح، وهيدا كان شيء غلط، وبس البنوك كانوا يقرروا لمين يعطوا ولمين ما يعطوا، يعني كانوا هن البنوك متحكمين شوي بهالمنصة الصيرفة، وهيدا غلط. المفروض تكون متاحة منصة لكل الشعب اللبناني ولكل المؤسسات. هلا رح نشوف كيف على أي أسس بلومبرغ رح تشتغل. أكيد لازم توسع، لازم توسع وتعطي الأكسي للكل.
دكتور حبيب حسني ومستمعينا، رح نتوقف مع ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية دكتور أنيس أبو دياب. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر دكتور أبو دياب.
أهلا أهلا ستريما إليك ولضيفك ولكافة مستمعيكم، برحب فيكم جميعا.
أهلا وسهلا فيك. موازنة العام 2024 موازنة احترمت الدستور وأقرت بسرعة قياسية، كيف تقرأ في هذه الموازنة بشكل عام؟
صحيح فعليا، يعني أهمية هذه الموازنة تأتي بأن ضمن المواقيت الدستورية، وهذا لأول مرة من 20 سنة طبعا، وهذا برأيي الشخصي هذا ليس التفصيل في الاقتصاد، يعني هذا أمر مهم يبنى عليه، لأنه يؤدي إلى بشكل أو بآخر إلى إعطاء ثقة إلى تحسين في الشكل طبعا. لكن بالمضمون طبعا كانت ملفتة إقراره يعني بجلستين بمجلس الوزراء، يعني هذه كمان ملفتة بعتقد، لأنه هي كوبي بيست عن موازنة 2021 مع زيادة في الرسوم وفي بعض الرسوم وتحويلها لبعض منها للدولار. لكن بالمضمون إذا بدنا نشوف الموازنة، هي موازنة بلا هدف بلا هوية استثمارية. الهوية الوحيدة أو الهدف الوحيد لها هي كيفية العمل على تجميع إيرادات، وهذا ليست أي طريقة للإيرادات، بل هي طريقة إيرادات من خلال زيادة ومضاعفة الرسوم والضرائب. وهذا يعني بغض النظر عن ماهية هذه الرسوم، هذا أخطر شيء يمكن أن يحصل بموازنة لدولة مأزومة عمر أزمتها 4 سنوات، نعيش في انهيار شديد، تجي الدولة بتكبل الاستهلاك من خلال وضع رسوم ووضع ضرائب جديدة ورفعها على سعر، طبعا سعر صرف السوق اللي هو شبيه لمنصة الصيرفة. طبعا هذه الزيادة للرسوم والضرائب لا تعني زيادة في الإيرادات، لأنه نحن بنعرف بالاقتصاد عندما يكون في زيادة بالرسوم والضرائب في وضع اقتصادي منكمش، هذا سيؤدي إلى تراجع الإيرادات، وبالتالي لسببين. السبب الأول إحجام الناس عن الاستهلاك بسبب عدم قدرتها، والسبب الثاني هو الدفع باتجاه التهرب الضريبي. أساساً نحن عندنا
نعم دكتور أنيس. بالنسبة للضرائب في هذه الموازنة، هل أتت هذه الضرائب على حساب الناس اليوم بوقت ما بقى الرواتب بتكفي ليعيش بأدنى كرامته المواطن اللبناني؟
صحيح، هذه الرسوم والضرائب فعليا هي رسوم وضرائب غير مباشرة تطال جميع الناس، وتحديدا يعني عادة تطال ذوي الدخل المحدود، لأنه هي تمس مداخيل القطاع العاملين في القطاع العام الرسمية يعني واللي مسجلين. ونحن بنعرف نحن وياك من التبقى لضريبة الدخل هودي كلهم يعني يدفعون ذوي الدخل المحدود، أخذين بعين الاعتبار أنه كل القطاعات والمؤسسات في لبنان التجارية تتقاضى التدقة اللي هي 11%، ولكن لا تقوم بدفعة للدولة. يعني المواطن اللبناني يدفع ضريبة التدقة مرتين، مرة عندما تأخذها منه المؤسسات التجارية، ومرة أخرى عندما لا تقوم هذه المؤسسة بدفع للدولة لتدخل في إيراد الموازنة. طبعا هذه الموازنة إذا بدك أكثر من هيك يعني عم تزيد الضريبة على اقتصاد حجمه 50% من الاقتصاد الفعلي، لأنه 50% من هذا الاقتصاد هو مكتوب فعليا، هذا الاقتصاد هو اقتصاد مكتوب. وبالتالي نحن عم نشجع بالتجاوب. لو فعليا الدولة تقوم بتحسين جبهتها وتوسيع قاعدة المكلفين، ممكن أن تؤمن بين 2.5 مليار و3 مليار دولار سنويا دون زيادة أي أعباء ضريبية، بل أي أكثر من ذلك مع تخفيض زيادة التدقة ل6 و7%. وهذا بي يعني إذا بدك برأي كافة الخبراء اللي نلتقي بشكل دائم نحن وياهم، لأنه نحن مشكلتنا بالتهرب الضريبة والتهريب الجمركي وإلى ما هنالك. طبعا الظروف الاستثنائية برأيي كانت توجب على الدولة أن تضع ضريبة استثنائية. ما بعرف ليش الدولة مش عم تحاول تفكر بهذه الضريبة الاستثنائية على الثروة، وضريبة استثنائية سموها شو ما بدكم، سموها هو على التجار اللي استفادوا من الدعم لفترة من 2020 من نيسان 2020 لآخر 2021 في 9 مليار دولار أهدروا من المصرف المركزي على دعم السلع في لبنان. ثلثين هذا الدعم أهدر هدرا استفادوا منه كبار التجار والمهربين بيسوا ومعروفين بالأسماء لأنه موجودين لدى وزارة الاقتصاد، لأنه لما كان الملف يدعم يمرق على وزارة الاقتصاد ويروح على المصرف المركزي ليدفع عليه الدعم، فبالتالي موجودين الأسماء فينا نوضع عليهم ضريبة، وبعتقد هذه الضريبة تجمع حوالي 700 مليون دولار. يعني عم حط لي أن أعطيك أرقام حتى نقول إنه حجم الموازنة كلها تتريمة 3 مليار دولار. يعني برأيي إنه في إمكانية لجباية ضرائب غير دون المس بجيوب الناس تحديدا الفقراء منهم والمحتاجين.
شكرا. شو الامر الثاني بشكل مختصر؟
لابد من 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 يعني هيك ملاحظته بهذه الموازنه انه 60% من حجم النفقات اللي هم حوالي 256 الف مليار ليره يدفعوا على الرواتب، رواتب القطاع العام. انا بدي اسال، انا موظف، انا استاذ بجامعه لبنانيه، انا يعني جزء من القطاع العام. طيب هل هذه 60% من الرواتب ستحسن جبايه في القطاع العام؟ الجواب تلقائيا
شو جوابك؟ لا.
لانه مش حتدفع، لانه لم نعطي الموظف في القطاع العام سلسله جديده من الرتب والرواتب. لابد قبل هذا الأمر أن يكون هناك إعادة هيكل في القطاع العام، تحسين هذا القطاع، لابد من طبعا توحيد التسميات الوظيفية، إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي بهدف رفع الإنتاجية في القطاع العام، لأنه إذا ما اشتغل القطاع العام كل هذه الرسوم والضرائب ما فينا نجبيها. نحن عم ندفع للقطاع العام على أساس جباية حوالي 256 ألف مليار ليرة جبايات وضرائب، وهم مش موجودين، مش حنجبيهم، مش قادرين نجبيهم بظل تعطل الدولة، تعطل المؤسسات، وبالتالي هذا امر اساسي يجب ان تعمل عليه الدوله لتعيد النظر فعليا يعني بقطاع العام بكيفيه تحسين اداره واداء الوظيفه العامه لكي نستطيع تحسين الجبايه.
نعم، انا بدي اتشكرك بختام هذه المقابله عبر الهاتف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية دكتور أنيس بودياب. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. شكرا دكتور حبيب حسني. أتابع بس بعيد يعني عن الموازنة، لأن في مواضيع ما نناقشها بعض ونحكيها نستفاد من وجودك معنا بلبنان الحر. نحن كنا حكينا عن الفجوة الاقتصادية بخلال الحديث عن الموازنة، احنا كمان عنا عجز ما نغطيه، ولكن اذا منروح على موضوع اللي صار بالمصارف اليوم بهالفترة 3 سنين، في خسائر وما حدا عم يعترف مين بده يغطيها. الفجوة هي فجوة كبرى، واذا تغطت بيمشي اقتصادنا، ولكن اذا ضلت موجودة شو ما عملنا وشو ما انتخبنا ولو رجعت المؤسسات، هذه الفجوة هي طلعت على حساب الناس. يعني اليوم الناس ناطرين من العام يمكن الجديد، من القوانين التي ستقر، من الموازنة، شو بده يصير بمصرياتهم ودقائهم وين؟
سوء الحظ مش عم بيقولولهم الحقيقة للمودعين، يعني عم بيجربوا يحسنوا الوضع أو يجملوا الوضع. البنوك مش قادرة، يعني هل الإيداعات يلي استعملت أو اللي سرقت بشي طريقة، يعني مش يعني البنوك مش رح تقدر ترجع تكونها قبل ما يكون في هيكل جديدة من القطاع المصرفي. يعني أهم شيء بالأول نحن نسرع موضوع القانون هيكلة المصارف حتى نعرف مين المصارف، أي مصارف مليئة وقادرة تتطور للمستقبل وترجع تكون قسم من الوديع، لأنه هيدا موضوع ممكن ياخد مش بس 5 و10 سنين و20 سنة. يعني قد ما المبالغ كانت كبيرة وقد ما الفجوة كبيرة، يعني الفجوة تقريبا بين 60-70 مليار دولار، يعني قسم منها بالبنوك وقسم منها بالبنك المركزي، بس ايه في فجوة كبيرة. وهيدي الفجوة ترجع، يعني ما فينا نجي نقول للمودعين انه رح يرجعوا يسترجعوا وديعهم. هلأ عم ينحكى بالهيركات وبالموازنة، ينحكى انه في هيركات تقريبا،
بس الدولة عندها اصول
اكيد، بس الاصول الدولة
واصحاب المصارف عندهم المال وعندهم رساميل.
أكيد أنه أصول الدولة مش هدفها
ليه بس بده يدفع حق المودع.
المودع حقه يرجع يستعيد وديعه، هيدا حق مقدس. البنوك عملت أغلاط، ارتكبت أغلاط وعملت استدانة، يعني دينت قسم أو قسم كبير من هالوديع للبنك المركزي، والبنك المركزي مول مصاريف ومول موازنة الدولة، وصار في أخطاء لأنه صار في مصاريف زيادة وكتير هدر، يعني اجى الهدر واجى كمان استفادات والشركات استفادت وكل القطاع، اذا بدك كل القطاع الاقتصادي استفاد من هالجزئيات. مثل ما قال الاستاذ كمان انه صار في دعم للسلع التجاريه، للادويه مثلا، دعم للطحين، يعني في كتير دعم للمازوت، وهيدا كله سبب خسائر زيادة. أكيد أنه بده وقت حتى البنوك يرجعوا يكونوا قسم من هالوديعة، وبس مني أنا كتير متفائل بهالموضوع، لأنه نحن منعرف أنه دولتنا مش عم بتتشدد ومش عم بتطبق القوانين مثل ما لازم تطبقهم. يعني في كتير قوانين هلأ رفعنا السرية المصرفية مثلا، انه في قانون رفع السرية المصرفية، طب ما عرفنا انه اوكي وقت اللي رفعوا السرية المصرفية، مين الاشخاص اللي هربوا او مين الاشخاص التجار او المودعين يلي قدروا يطلعوا مصرياتهم لبرات لبنان؟ بالنهاية بدنا نبلش محل تنقدر نعرف مين بدنا نحاسب، لانه اذا بدنا نستعيد قسم من الاموال المهربة بدنا نعرف مين اللي هربون. بعدنا لحديث هلأ ما عرفنا شيء، يعني ما نحكى شيء،
بس في صور واضحة مين اللي هرب، سربت لوائح بمين اللي كان قادر، والقانون ما بيمنعه أصلا حقه، بس إنه هون كان عم بيخلص حاله وعم يأذي البلد في نفس اللحظة.
في تثريب للوائح،
وفي لوائح مش معروفة،
بس ما في إذا بدك بالقضاء
إثباتات،
ما في إثباتات بالقضاء، وبعد ما شفنا دعاوي أو يعني إثباتات واضحة بالقضاء. ولسوء الحظ كمان القضاء شغله بطيء وضايع بمشاكل داخلية كمان، يعني خلقوا له القضاء مشاكل بكذا موضوع، ومنه قادر القضاء اليوم يرجع إذا بدك يطبق القوانين مثل ما لازم يطبقها، أو ياخد القوانين الجديدة ويبلش يلاقي آلية لحتى يكون في تطبيق لها.
طيب هون الخسائر اللي نحن بهالسجال يعني وبهالخلاف، هو ان يعني بين الحكومة او مجلس النواب، بين اليوم النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، وبين نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، يعني ما في اتفاق على المشكلة وين وين حل المشكلة، بالوقت اللي بأعظم بلد بالعالم أو أقل بلد بالعالم وقتها بيصير في هيك أزمة مثل ما صار عنا، يعني تاني نهار تالت نهار بيكون في كابيتال كنترول، لحد هاللحظة يوم بعد ما في كابيتال كنترول يحمي البلد.
أكيد كان لازم الكابيتال كنترول من أول جمعة يصير، يعني هيدا أكيد أنه غلطة كبيرة أنه تركوا الكابيتال كنترول ياخد كتير وقت وفركشوا، يعني ما حبوا يكون، يعني ما كانوا موافقين، ما اتفقوا أنه يعملوا قانون كل شيء بلبنان تيمشي بده وفاق، وكل شيء بده وفاق بين كل الأجهزة الاقتصادية وبين يعني بالسياسة كمان. أنت بتعرف أنه بدك الكل يوافق حتى نقدر نطبق قوانين، يعني عم نطلع قوانين كتير منيحة وبتجنن، ووقت اللي منيجي على التطبيق مش عم نطبقها مثل ما لازم. دونك هيدي كمان عندنا مشكلة فيها، إنه هالوزارات اللي عم بيجوا ما عم بيكونوا متجانسين وما عم بيكونوا فريق عمل واحد حتى يمشوا بخطة معينة. بالنهاية بدنا خطة اقتصادية، والخطة الاقتصادية بعدنا لهلا ما وصلنا لها، بعدنا يعني وصلنا تقريبا، يعني تكونت فكرة واضحة، بس بعدنا بركي ب70% أو 80%، لأنه بعد في آخر كم اجتماع أو كم اتفاقيات مع الاي ام اف والبنك الورلد بانك حتى يطبقوا يبلشوا يطبقوا هالخطة. تقريبا بعتقد هلا لشهرين موعودين انه يكون في خطه ونمشي على هالخطه هيدي.
نعم دكتور حبيب حسني، مثل ما ذكرت انا بالمقدمه انه رئيس ميقاتي لفت الى انه هناك قوانين اصلاحيه يجب ان تقر، وستتالف لجان برئاسه نائب رئيس الحكومه سعاد الشامي، من هذه القوانين الاصلاحيه قانون ضريبه الدخل الموحده. فينا نشرح شوي للناس عنا وعن مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية؟
أكيد هيدا دومين كتير تقني ومعقد، يعني الضريبة الموحدة حتى تتطبق يعني بدها إذا بدك إدارة شوي، يعني تكون إدارة حديثة، وبدهم تدريب، يعني في تدريب لازم يصير على هال القانون الجديد. بدها تاخد وقت، وبدها كمان ما ننسى انه نحن اقتصادنا مش بس لوكل، يعني اقتصادنا اغلبية في كتير شركات وافراد اذا بدك حاملين ايداعات برات لبنان وعاملين استثمارات برات لبنان، وهون كمان في قانون جديد لازم يبلشوا كمان يطبقوه، اللي هو انه المداخيل الخارجية برات لبنان كمان يصير في عليها نوع من الضريبة، أو يكون في الأشخاص هن يعملوا تصريح فيهم ويقولوا أنه هن عم بيجيهم مدخول من خارج لبنان، وهيدي كمان حتى يعني عم بيفكروا يبلشوا يطبقوها، كل سنة بيجوا بيأخروها سنة.
نعم.
وهلا عم بينحكى فيها أنه ممكن بال2024 يبلشوا يطبقوها، بس أكيد أنه ما بدنا نهرب نحن زيادة أموال بضريبة يعني تخوف كمان العالم، يعني القليل اللي قدروا يحافظوا عليه ما بدنا نرجع كمان نزيد عليهم ضرائب تكون مش منطقية.
نعم. مشروع تعديل وتحديث قانون المحاسبة العمومية شو المقصود فيه؟ أو خليني روح على شيء أهم هلأ من نقشها، منرجع مع ضيفي رازي الحاج كل هذه النقاط معنا وقت أكتر. إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، شو هالكلمة كتير كبيرة، مين بيسترجي يعملها؟ إعادة هيكلة القطاع العام.
تعرفي أنا
وأصلا إذا نحن وصلنا لمطرح ما بالعجز بسبب القطاع العام الفضفاض والناس اللي موجودة ما بتشتغل والناس القليلة اللي بتشتغل وما فينا نشيلها،
في تقييم للإنتاجية ضروري يصير في، يعني في كذا بلد استعملوا الداشبوردز، يعني حطوا أوبجكتيف واضح للموظفين للمسؤولين بالإدارات وعملون بيعملوا مرة بالسنة بيعملوا تقييم لأدائهم وبيشوفوا كيف يعني قديش كيف تصرفوا وشو القرارات اللي أخدوها، وإذا وصلوا لخمسين بالمية أو ستين بالمية أو سبعين بالمية من الأهداف اللي كانت موجودة. وهي دي شغلة لازم بلبنان تصير، يعني ضروري إنه يكون عنا هالتقييم يعني based on metrics مثل ما بيقولوا و clear objectives، وهيدا ممكن يصير بكل الوزارات إن كان بالصحة بالتربية بكل هالوزارات. بس أنا بعتقد كمان ضروري إنه يكون في شبكة حماية اجتماعية أكتر، يعني إذا بدك نبلش نأسس بهالشبكة الحماية الاجتماعية خاصة للأفراد يلي نزلوا مداخيلهم دخل منخفض. في كتير ناس من بعد الأزمة خسرت شغلة وعم تضطر يا تسافر يا تهاجر يا تعمل شغلتين وثلاثة حتى تقدر تأمن استمراريتها. وفي أكيد المعاش التقاعد، يعني كل شيء إذا بدك الشبكة الاجتماعية يلي صاروا يلي خلصوا شغلهم وصاروا بالتقاعد،
يعني هي بدها تصير بتوازي مع شبكة أمان اجتماعي أو عقد جديد مع معرفة أهمية المنتجين من غير المنتجين وقرار جريء من المسؤولين. أنا بدي أتشكرك بختام الجزء الأول من حوار بيروت، بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك الاقتصادي دكتور حبيب حسني،
شرفنا. مشكورة كتير
على
الاستضافة، شكرا.
نتابع في الجزء الثاني من الندوة الاقتصادية الرقم 482 حول موازنة العام 20، مشروع موازنة العام 2024 مع ضيفي النائب رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك.
مساء الخير لك ولكل المستمعين.
مساء النور استاذ رازي، معروف عنك قدي بتتابع ملفاتك وقدي بتحضر وبتكون عم تتواصل مع الناس، بس بنفس الوقت يعني رجل اقتصاد وقانون وما في شيء إلا ما بتطلع عليه. اليوم الموازنة مشروع كتير كبير أقر بسرعة قياسية، يعني منذ العام 2002 ما فيها السرعة بإقراره بتوقيتها. أكيد اطلعت عليها هذا المشروع، هل هو مؤشر إلى نهج جديد بعملية الإصلاح الاقتصادي؟ أنه هل المكتوب يقرأ من عنوانه اليوم؟
حقيقة
قبل ما نبلش من ملاحظاتنا عليها،
يعني حقيقة من سنة 2022 ولما كنا عم نناقش الموازنة 2022 يلي أتت خارج المهل الدستورية واجت اذا بدك بطريقه لنا تصحيحيه ولا اصلاحيه، يعني اتت موازنه بس هيك انه لازم كنا نعمل موازنه، وبلشوا يقولوا لنا انه وجود موازنه، اكرار هذه الموازنه السيئه افضل من عدم اكرار. بتعرفي هالشانتاج اللي دائما بيصير واللي بيجربوا يحطوا الناس امامه، ونحن كتكتل بوقتها اكيد رفضنا يعني التصويت لمشروع موز 2022، لانه نحن صراحه بدنا انتظام الماليه العامه، وبدنا انتظام كل السياسات بالبلد النقديه والماليه والاقتصاديه والاجتماعيه، حتى بدنا انتظام المؤسسات الدستوريه، بدنا انتخاب رئيس ضمن الاليه الدستوريه. يعني تكتلنا عم يشتغل على كل الاصعده ليقول انه في اطار عمل قانوني ودستوري يجب ان يحترم، واي امر اخر بيجي خارج هذا السياق نحن رح نرفضه، وهذه حقيقه اذا بدك عملنا. هلا قبل ما نحكي بال24 كان موقفنا كثير مهم بما يخص ال23 موز 23، وموقف تكتل من موز 2023 كان واضح بعدم مناقشته، يعني رفض مناقشته، والتنين الله راد بأول جلسة للجنة والموازنة رح نأكد موقفنا يلي بيطالب رئيس اللجنة أنه يرفع توصية للهيئة العامة برفض مناقشة 2023 للأسباب يلي أدرجناها. أولا بورودة خارج المهلة الدستورية بخلاف ما ينص عليه الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وتانيا بدون قطع حساب. ليه نحن هلأ عم نشد على قطع حساب؟ لأنه حقيقة بدنا خط واضح ننطلق منه بتصحيح المالية العامة. نحن ما بنعرف دولتنا قد ايه بتصرف لليوم، يعني عم نحكي بموازنة 2024 وعم نحكي وحكيوا ب 23، الفرق بالأرقام كبير لدرجة نحن ما لنا عارفين هالأرقام صرفت لم تصرف قدين صرف منا كيف تمت جيبيتها. يعني هذا الغموض يلي مفروض يوضح لك قطع الحساب بعدهم ما عم يعملوا، مشان هيك نحن موقفنا كثير صلب، انه مثل ما قدرنا نرجع نجلس بالمعركة اللي خضناها بقلب مجلس النواب، وتحديدا لما رئيس الإدارة والعدل جورج عدوان استدعى نواب الحاكم قبل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامه، استدعاهم على المجلس، سألهم شو رأيهم، قدموا خطة كانوا عم يطلبوا فيها من مجلس نواب اقرار قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من مصرف لبنان. وجهنا هذا الامر، وقفنا بوجه التسوية اللي كان الحكومة راغبة بامرارها، ونواب الحاكم اقتنعوا وبلشوا بمسار تصحيحي. يعني الحاكم اليوم بالإنابة الاستاذ وسيم منصوري بدأ يشتغل بسياسة نقدية، يستعمل أدوات نقدية خاصة قديه بيسحب من العملة الوطنية بالتداول وقديه حجم الكتلة النقدية. لا قدرنا بلشنا نحط السياسة النقدية على مسار صحيح، وهيدا يعني واحدة من الإنجازات يلي تحسب لقلنا، لو يعني مش كتير بيعترفوا لنا فيها، لأنه بتعرف دايما يلي بيشتغل ويلي بيحسن بيجربوا أنه يخفوا هذه الحقيقة. أما الأمر الثاني يلي هو له علاقة بالسياسة المالية، من هلأ أنا عم أقول للناس وكتكتل أن احنا عم نتوجه للرأي العام، لن نسمح باستمرار السياسة النقدية كما هي، وهلأ بقول لك شو العورات الأساسية قبل ما ندخل بالتفاصيل. وشرط الأساسي لبناء سياسة مالية يعني وفق الأصول هو وجود قطع حساب، ونحن عم نطالب على الأقل نعملوا قطع حساب لل 2022.
شو اللي بيمنع دايما بالموازنات انه قطع الحساب هو دايما منه موجود مش بقاموسنا؟
يعني اولا في فترة سابقة كان عليها اشكال، وهذه الفترة السابقة راحت كل هالارقام الى ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة ما عنده الامكانية والقدرة انه ينهيهم كلهم،
تحكي عن الفترة اللي كان فيها موجودة بالكراتيم بوزارة المالية،
يعني عمل التدقيق بوزارة المالية وانبعت على ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة بعضهم عاملين جزء منه مش مخلصين كل الشغل، وبتعرفي يعني في نوع من إذا بدك رأي بيقول أنه ما بنقدر نعمل قطع حساب لسنة إذا مش عاملين اللي قبلها، يعني إذا بدك سنوية مبدأ سنوية الموازنة وإقرار قطع الحساب بشكل سنوي. أنا رأيي فينا نتجاوزها، لأنه لما أنت بتكون القصد من قطع حساب 2022 البدء بمسار تصحيحي للأرقام تننطلق منه ونعرف عن جد قديه صارفين ونقدر نعمل موازنة فيها عن جد إصلاحات على المستويين، يعني أولا تعكس رؤية اقتصادية، شو بدنا من هالموازنة؟ يعني اليوم للأسف من بعد الأزمة وحتى قبل الأزمة بس خاصة بعد الأزمة والموازنات ما عم تعكس شو بدها الدولة من اقتصادها أو شو الرؤية الاقتصادية اللي بدها الدولة تستعمل هالموازنة كأداة من الأدوات يلي يستخدموا لتنمية الاقتصاد أو لتوجيه الاقتصاد. فاللي عم نقوله ببساطة على الأقل خلينا نبلش بتصحيح الأرقام، نعرف حقيقة قديه صرفنا، ننطلق نضغط نبلش بالإصلاحات على مستوى النفقات. يعني نحن من أول ما فتنا على المجلس أرسلت أنا بسؤال الحكومة حول وين صار إعادة هيكلة القطاع العام،
نعم.
بسؤال وين صار إلغاء ودمج المؤسسات والصناديق والمجالس يلي أو إلغاء بعضها يلي بطل إله طعمة. عملنا كل إذا بدك الواجب أنه نعمله على مستوى مستقل السلطة التنفيذية.
كان عم يحكي رئيس الحكومة عن إعادة هيكلة طيب. القطاع العام من القوانين بس اللي بس هي القوانين الإصلاحية وكلف لجان فيها.
بس اليوم عم نحكي عن شيء كان مفروض ينعمل من بعد مؤتمر سادر. يعني عم نحكي بشيء مأخر 6 سنين لليوم، يمكن يعني بعد كم شهر بيصير له 7 سنين هذا الموضوع. وبالتالي إعادة هيكلة القطاع العام، الذهاب نحو التحول الرقمي تنقدر نخلق بيئة أعمال جيدة في لبنان، لأنه أنت اليوم بقدر ما بتقدري تطلق الاقتصاد عن جديد بقدر ما بتخففي من أزمتك الاقتصادية الحادة وبتكبري الناتج المحلي الإجمالي وبتعملي النمو وبتخلقي فرص عمل.
هي كتير مهمة، بس مين بيقدر يتجرأ أنه يعملها ياخد القرار فيها إعادة هيكلة القطاع العام؟
أول شيء اليوم جازة. يمكن كان اليوم يمكن أفضل ظرف تتعمليها. ليه؟
مين؟
لأنه اليوم رواتب القطاع العام أصبحت رواتب متدنية، وبالتالي اليوم عن جد فيك تروحي تعملي هالإعادة الهيكلة لصالح الموظفين قبل ما تكون لصالح الدولة، لصالح طرفين. لأنه اليوم أنا طالما يعني كل هالزيادات يلي أقروها للقطاع العام ما رضيت القطاع العام، صاروا ضربين الأجور ب7 أضعاف بعد ما في شيء ماشي بالدولة، يعني لا. إدارة منا ماشية، المدارس الرسمية مش ماشية، الجامعة اللبنانية مش ماشية، المستشفيات الحكومية مش ماشية، الإدارة العامة مقفلة. طب طالما هالزيادات بالنفقات لا تؤتي بالمراد منها، يعني ما بتخلي هالقطاع العام يرجع ياخد دوره وبهالحجم الكبير والفضفاض، طيب شو بنعمل؟ نروح نعمل إعادة هيكلة، نعطي كل موظف آدمي وملتزم بالقانون حقه، لأنه كمان في موظفين أوادم ونحن على تماس مع كثير منهم اليوم عم ينظلموا، اليوم عم بنوضعوا أمام يعني واقع كتير صعب بحياتهم اليومية وبإعالة عيالهم. طب هذا شو ذنبه؟ خاصة أنه يلي ما بيشتغل شو ما زدتي له بونيس لقله يعني أصلا ما بروح الشغل، كان بيقبض ليرة أو 25 مليون هو دي بونيس زيادة عن اللي بيطلعوا له من شغله الأساسي يلي بيعيش منه بالحياة. فلهيك عم نقول هيكلة القطاع العام أساس، من ثم إدخال التحول الرقمي أساس، لأنه كمان ما بيجوز. وخليني هون نط على نقطة، لو بلشت أحكي ب يعني قلب موزة 2024، لما بنحكي نحن عن رسم الخدمات يعني ال VIP، أنه إذا حدا بده خدمة سريعة بيدفع حقه وبيخدها، هي بتعمليها بدولة،
هي مثلا بالباسبورات بلشت،
لا بس هي بتعمليها بدولة في إدارة محترمة ومرتبة. إيه ممكن ناس تقولي هن لازم بدهم يكونوا VIP، يعني يقعدوا بلاونج ويشربوا فنجان إسبريسو، إيه بتدفعيهم حق يخلصوا معاملتهم بسرعة وياخذوا هالراحة. بس لما اليوم بنكون نحن بإدارة مهرهرة، يعني قاعد الموظف بأوضة ما فيها اي سي، رح يقشط الشباك على راسه، الدرج مكسر مدري شو، وبيطلعوا اثنين مواطنين يعني نفس درجة المواطنية اثنيناتهم، واحد لأنه بده يدفع أكثر بيحصل على معاملة أسرع، وهيداك بيقعد بينطر يمكن ما ياخد معاملته لأنه الفي اي بي أهم منه أو ما يجي دور.
بس هاي نحن كنا نحطها بإطار الفساد.
إيه ما هيدا لا ما هن عم بيكوننوا
بس
عم بيعملوا قانون، عم بيكوننوا أو عم يجربوا يعملوا إذا بدك نوع من رشوة مقنعة تخدها الدولة. يعني كل شيء عم بيجربوا يقتبسوه من برا هم يعملوه بشكل غلط. ما بدك إدارة عامة واقفة على إجرية مرتبة.
قصة التحول الرقمي
تفيها تعطي الاثنين حقهم. يعني يلي إذا معاملة بتاخد 3 أيام يخدها المواطن بثلاث أيام، ويلي بده يخدها بساعة بيخدها بساعة، بس نيناتهم بيكونوا محترمين وحاضرين على كرامتهم وما حدا يعني بيهمشهم. ومنا مبين هيك
التحول الرقمي بشو بيفيد؟
يعني اولا مفروض تصير كل معاملات الدولة على التليفون بابليكيشن. يعني نحن ما بقى في لزوم نحكي عن يعني واقع بالإدارة العامة،
يعني عم تحكي عن e-government
اكثر من e-government، يعني digital government اللي هي صار في مش شخص باك اوفيس بيشتغل ليك، يعني مش شخص قاعد برا، صار سيرفر بيحكي مع سيرفر. يعني اذا انت بدك تسجلي شركه بتسجليه بثلاث دقائق، واذا انت بدك تلغي شركه بتلغيها بثلاث دقائق، وبهيدا بيسهل كثير محاربه التهرب الضريبي. يعني نحن اليوم كل ما بنضرب
استثمارات ومداخيل،
كل ما بنضرب كل ما بنضرب السيستم تبعنا والاداره العامه تبعنا ونظم المعلوماتية تبعنا، كل ما عم نقول خلينا نخلق اقتصاد نقدي كاش ايكونومي، بزيد فيه التهريب، بزيد فيه التهرب، وبيخلي الاقتصاد الفعلي يصغر ويخف ومردوده للدولة بصير أقل. فهودي الإصلاحات يلي هني، بس أنا عم بحكي بكم إصلاح بموضوع النفقات وعدي والحقيني، يعني المدارس الرسمية بدأ إعادة هيكلة كل القطاعات. ونحن عم نحكي، يعني أنا على الأقل بقدر أقول لك أنا بالمتن الشمالي عم بعمل دراسة متكاملة حول مثلا ملف المدارس الرسمية،
وهيدا هو هلأ الحدث.
يعني اليوم تصوري في 6400 تلميذ على 1000
مثلا العام الدراسي لآخر أيلول،
وأنا اجتمعت مع الوزير
وأساتذة ما بدهم يعلموا
وبوجه له
شو ذنبهم.
يعني اليوم حتى
لمين بتوجه التحية؟
لا لوزير التربية، لأنه كان كثير إذا بدك هيك عم يصغي، واتفقنا على آلية للعمل، لأنه ما بيجوز القطاع التربوي اللي هو كان العمود الفقري للبنان وأحد مزايا التفاضلية للبنان هو التعليم، أنه نضربه وهي اسمها تربية وتعليم، يعني مش بس تعليم. فحقيقة في شغل
هيدا ضرب القطاع التربوي
بده ينعمل.
مين اليوم بيتحمل مسؤولية وصوله لهون؟ هل هي وزارة التربية، الدولة، مجتمعة، المدارس الخاصة،
عقلية
نظام الموجود بلبنان، انه انت ما بتنظر للشيء الرسمي باحترام، بتخاف منه، ما بتحسه في كفاءة، لاي هاي الصورة المهشمة عن التعليم الرسمي، بالوقت اللي لما منقول لا انه المدرسة الرسمية مهمة، بتطلع بتلاقي الأساتذة ما حدا علم، قعدوا التلميذ طلعوا على مستوى كتير متدني، بيوصلوا على الجامعة بيستلموا شهادات وهن مش يعني ما بيستحقوها لما تعلموا، مش ذنبهم ذنب اللي صار.
المشكلة بالبلد وبكل القطاعات انه في ذهنية عمرها 30 سنة، وهيدي الذهنية شو بتقول؟ بتقول الدولة هو المكان يلي أنا بقدر ألطي تحته أو ألطي فيه تجيب الاستقرار،
أخذه مقاطي
بجيب الاستقرار. وهذه العقلية صراحة تفشت بالقطاع العام، بس مش عند الكل. يعني أنا دايما بشدد بكل مقابلاتي أنه في جزء من الموظفين كان بالإدارات الرسمية
كفؤين وعم بقوموا واجبهم،
أو بالتعليم أو بالمستشفيات الحكومية أو بالمدراء العامين أو بالأجهزة العسكرية والأمنية، في ناس عن جد ترفع لها القبعة، بس في عقلية. يعني هول بيمثلوا 25% 30%، وفي 70% جايين بهذه العقلية العفنة أنه نحن دخلنا على هذه الإدارة من باب زبائنة لنحن نأمن استقرارنا، واللي نحن من دوره منأمن من خلاله استمرارية السلطة السياسية اللي فوتتنا. مشان هيك بتشوف اني ايش مجلس النواب كله لحد يدق بالقطاع العام، يعني يعني كل الحكي بروحه بدور بدور بيطلع وبينزل
القطاع العام اللي هي المؤسسات الأمنية العسكرية تحديدا.
ايه يعني
هيدي بعضها محافظة
ما
على
ما عم قلك مش هيك يعني ما بنقدر يعني ما بنقدر يعني ما بنقدر نعمي
هيدي اللي أكتر ناس عم ياخدوا معاشات قليلة وبعدهم بقوموا بوجبهم
وبيوصلوا على
في تنشئة في هيبة في وطنية يعني مش موجودة هاي بالإدارات
الثانية مش موجودة
يعني تحديدا المؤسسة العسكرية
مش هيك، لأن احنا نقول
في وطنية فيها لحد هاللحظة.
نلخص، بدنا إصلاحات على مستوى النفقات، وهذه الإصلاحات هي أساسها أنه نعمل إعادة هيكل القطاع العام، نعمل تحول رقمي، ونعمل إلغاء ودمج لعدد من المؤسسات، أيضا نروح نحارب إذا بدك على مستوى الإيرادات.
حكيت عن الصناديق.
إيه ليه يعني
أنتوا اقترحتوا إلغاء
أكيد الصناديق. أكيد يعني
طب قبل ما أروح على الصناديق، أنتوا كقوات لبنانية عندكم الجرأة أنكم ظهروا كل موظفين غير منتجين تابعين لإلكم؟
أول شيء تقلك شغلي، نحن
شو وين بتحطوهن؟
نحن ما دخلنا ولا موظف أصلا بسبب انتمائه السياسي. نحن شلنا موظفين لما كنا بالحكم يعني ببعض الوزارات، نحن شلنا موظفين يعني الوزير بيير بوعاصي
أيام شؤون اجتماعية،
الوزير بيير بوعاصي والوزير شركة المجيان لغيين عقود لناس غير منتجين. الوزيرة مايش دياء لغيت عقود لناس متعاقدين مع وزارة التنمية الإدارية من بعد صدور قانون منع التوظيف بالقطاع العام. نحن لدينا الجرأة أن نقوم بهذا الأمر. ليه؟ لأن نحن عم نقول لما بنبني دولة قوية الكل بيستفيد، لما بنبني دولة ضعيفة لما بنساهم ببقاء الدولة الضعيفة الكل على المدى المتوسط والطويل رح يكل. أو هذا البرهان، يعني لما انهارت الدولة ليش انهارت الدولة؟ واحدة من أسباب انهيار الدولة هي أنه كان عنا عجز متنامي بالخزينة على فترة طويلة، كان سبب الرئيسي 40% من النفقات الموازنة رواتب وأجور، 30% منها خدمة دين عام، و20% منها سلفات كهرباء. هاي كانت موازنة
خلصت. طب اليوم 14 أيلول اليوم تاريخ بالنسبة للقوات اللبنانية،
نعم
تاريخ كبير، وفي رئيس اجى 20 يوم ويوم كافح الفساد من لحظة وصوله، بلش يبني بدولة ما قدرت لهلا الدولة اللبنانية ترجع لها ال 21 يوم. خافوا الموظفين انرعبوا، صار الكل يجي على توقيته المزبوط، ما في رشوة ما في فساد، مشيوا مثل الساعة بهال 21 يوم.
اولا 14 ايلول بالنسبه لنا هو اليوم الاسود يلي قدروا يختالوا فيه الامل الحقيقي والملموس ببناء دوله، لانه ب 14 ايلول بهال 21 يوم قدر الرئيس بشير جميل يعمل شغلتين يلي نحن اليوم بدنا هن بالرئيس يلي بدنا نجرب انه ننتخب
بناء الدوله.
أول شغلة أنه قدر يقول أنا جامع لكل اللبنانيين على اختلاف أفكارهم، وأنا قادر أني أجمع الناس اللي كنت أنا وياهم بوج بعضنا على الامتريس وبوج بعضنا حاطين مدافع وحاطين أزايف. ليش؟ لأنه أنا ما بدي أجيبهم بس على مشروعي، أنا بدي أجيبهم على مشروع الدولة اللي كنت أنا عم بشتغل كرماله. نحن ولا مرة قتلنا كرمال مشروع لغيرنا أو مشروع ما بيعنينا، نحن مشروعنا الوحيد من أول إذا بدك حرب الآخرين على أرضنا وفكرة إقامة وطن بديل كانت الدفاع عن لبنان وعن قيام الدولة بلبنان. وهون معلش لو شطحنا شوي عن الاقتصاد بستذكر يعني مقولة لشاعر المقاومة اللبنانية موريس عواد. شو بيقول الشاعر موريس عواد؟ بيقول لما نزلوا على المعركة يعني الشهداء والشباب يلي استشهدوا يلي قتلوا بالحرب، ما أخذوا مطرح حدا، عبوا الفراغ القديم يلي ما كان ينتلي إلا بوجودهم. لأنه لما ما بيكون عندك دولة وهيبة، كان في مين لازم ينزل يدافع عن هذا لبنان يلي نريده وطن بيحكموا القانون تحت سقف الدستور لكل اللبنانيين. والأمر الثاني المهم يلي عمله الرئيس بشير شميل هو طلع قال أنه الإصلاحات هي قرار وهيبة، هي مش أنه
هالقرار والهيبة مش موجودة،
أنه مش خطط ومدري شو، هي قرار وهيبة. والقرار وهيبة بتسري على كل الناس، مش بتسري عليك على بس أخصامك. يعني أنا اليوم لما بدي ابني دولة مش بجي بقول والله لأنه هيدا بخصني ما بقرب عليه وهيدا ما ب...
يعني هون
بالتالي القرار والهيبة بحاجة لمين؟
لهيدا الخطاب،
بحاجة لناس ولرجال دولة. رجال الدولة ما بيقدروا نفس اللي هدموا الدولة يبنوها، يعني ما يزعلوا مني، بس انه ما بنقدر نستعمل نفس المكونات اللي هالطبخة العفنة اللي عم ناكلها كل يوم.
بس اليوم لبنان هو هاي المنظومة المتكاتفة المتداخلة، يعني بعدي عم بعطيك مثلا
هيدي الإدارة السياسية،
قرار انت قلت قرار وهيبة بشخصية
ويلي قدرنا جانا
جسدناها هذه القرار والهيبة اليوم ما أنا موجودة إيه.
بس بدي أقول لك نحن عنا تجربة تانية ناجحة، عنا تجربة تانية ناجحة،
إنه بس كافحوا الفساد لتمشي هالدولة. هي قرار
أكيد قرار. أنا رح أعطيكي أمثلة عم عيشها يوميا اليوم. يعني تصوري في بموازنة 2022 في مادة بتلغي الرسوم الجمركية ورسم التفقة ورسم 3% على كل الاستيراد يلي له علاقة بالطاقة المتجددة، يعني بالسولار بانلز. طيب هذا القرار راح من وزارة المالية على وزارة الطاقة. وزارة الطاقة أبدت رأي أنه هذا بيحكي عن التجار ما بيحكي عن المستهلك، شو انعكسه على المستهلك. بتقوم وزارة المالية بترجع بتستشير مجلس الشورى، مجلس الشورى بيخلص شغله وبيرده، يعني بيخلص شغله وما بينعرف شو بيصير، توقف هالقصة. بتابعوا معي جمعية الصناعيين الموضوع، طلعت انه خالصة بمجلس الشورى صار له شهرين وشوي، بس ما في دراج يخدها من مجلس الشورى على وزارة المالية. بضاعة تاخد عليها تأمين بملايين الدولارات على المرفأ، لأنه في ورقة مش معروف مين لازم ينزلها وكيف لازم ينزلها من مجلس شورى الدولة على وزارة المالية. هون أهمية التحول الرقمي على سبيل المثال. وهذا شو بده قرار، لأنه التحول الرقمي هذا الأمر تمويله موجود من الورد بانك، يعني من البنك الدولي تمويله موجود، وبدو قرار لا يمشي، ما بدو شيء.
أستاذ رازي الحاج، هل الموازنة متوازنة اليوم مثل ما طلب صندوق النقد الدولي بشروطه؟
يعني حقيقة أنا ما بقدر أحكي عن موازنة إصلاحية إذا بعد بشوف أنه العائدات الجمركية على سبيل المثال أدنى ب 80% من ما لازم تكون. يعني نحن اليوم بشهر 7 العائدات الجمركية 250 مليون، حوالي 250 مليون، لازم تكون مليار. اوكي، انا ما بقدر اقبل انه حكومه رايحه على اتفاق مع صندوق النقد منا قادره بهيبه او بقرار تضوي سكانر على المرفأ. يعني ما بقدر اجي اقول انا كنائب بعطي الحكومه سق تشريعي للانفاق وهي عندها واردات باكثر من 3 مليار عم تكبهم ومستقلاني عنهم. ما بقدر أعطي سق تشريعي للحكومة بموازنة بس بتزيد الضرائب والرسوم على الفئة يلي لا تزال ملتزمة بدفع المتوجبات عليها. هيدي الفئة يلي هي بالآخر 30-35% من اللبنانيين، هن بدون يبنوا عليهم كل سياستهم المالية وبدون يسحبوا منهم ما تبقى. يعني بكرة رح يقولوا لك إذا تطلعي بريت البيت 3 مرات ثالث مرة بتدفع ضريبة. يعني رح يحطوا لنا عداد يعني كيف نحكي كيف نتنفس. ليش؟ لأنه هذه الفئة ملتزمة ضريبيا، هذا شيء مرفوض.
يعني واللي مش ملتزم ضريبيا بيضلوا عايش بفوضى ما بيدفع،
وهذا الأمر بيخلي الناس تروح أكتر تهرب. يعني ما عم نعمل إصلاح تنكبر الوعاء الضريبي لنخفف من نسبة التشوه بنظامنا الضرائبي، بالعكس هذه الفئة خنقوها، ما بقى قادر هذه الفئة تدفع. اليوم مثل حي موضوع الكهرباء، طب اجوا قالوا لنا من
زادوا الفواتير،
طب اجوا قالوا لنا من سنة،
طيب
اجوا قالوا لنا من سنة اعطونا 640 مليون دولار تنعملكم مشروع نشتري الفيول، منعلي التعرفة من الجباية، منرد فيول، منعلي التغذية لثمان ساعات. طب هالتغذية عم تقل، المشاكل عم تكتر. ليه؟ لأنه في المتن وكسروان وبيروت الإدارية وجبال يعني بعبدة يعني هالمناطق بيدفعوا من 85-90-95%، المتن 93% بيدفع، في مناطق بتدفع 10%.
جبل لبنان بيدفعوا،
جبل لبنان يعني بيدفع، وفي مناطق بتدفع 11% و12%. طب الحل خلص، يعني الحل اولا
حل بالخصخصة استاذ رازق.
ايه الحل اول شيء انا بدي اقول لك انه ما في دولة بقى بتدير هي قطاع،
ديروا قطاع خاص.
اوكي، والحل تطبيق القانون بالاول، يعني قانون 462 60 شو بيقول؟ بيجي بيقول لك نعمل هاي انظمة، عم يترجون اليوم الاي ام اف شو عم بيقول؟ يا عم يعملوا هيئات ناظمه. طب ليه ما بنعمل هيئه ناظمه؟
ممنوع تعمل، لازم تضل سلطه للوزير،
لانه بدهم القرار السياسي والزبائني يبقى ممسوك من قبل وزير من الطاقه. وزير الطاقه هو الممسوك،
وهذا الشيء بينسحب على الوزارات الثانيه.
اكيد انا عم بعطي مثل
مثلا.
اوكي، طيب نحن كل هذه القطاعات، كل هالطريقه التعاطي مع هذه القطاعات ما بتخليني اجي انا اقول بقدر احكي عن موازنه اصلاحيه.
نعم،
يعني بعدنا نحن بالاول بالشق الاول، انا بعدنا عم نقول خلي صححوا الارقام. يعني انا بعدني عم اقول خليني انطلق من 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 بيس لاين، يعني انطلق من 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 زيح
تخفيض
صحيح. نعم، على القليل على مستوى النفق،
تخفيض النفقات باغلاق الصناديق اللي ما بقى الى لزوم، اللي بعدها موجوده هي كلها معاشات ورواتب وكبيره،
في كثير قصص.
وعندك الأبنية اللي بتستأجرها الدولة واللي هي عندها أصلاً أبنية بملكها، بدأ أبنية
هولي كلهم شغلناهم
بشوارع وأماكن فخمة في بيروت وحقها كتير غالي. طيب إنه هولي كان
أنا لما كنت مستشار بعدني للوزيرة ماشي دياب بوزارة التنمية الإدارية، خلصنا ملف كامل عن الأبنية الحكومية كلفتها وبعتناه للحكومة، خلصنا ملف كامل عن المجالس يلي بدأ دمج أو بدأ إلغاء والمؤسسات والصناديق، خلصنا ملف كامل عن توصيف الوظيفة لنقدر نعرف شو بدأ الدولة، يعني شو job description، شو بنعمل خلصنا ملف متكامل عن كل يلي تعاقدوا من بعد قانون التوظيف منع التوظيف. المشكلة مش أنه هاي الداتا مش موجودة، هودي هالأربع ملفات هلأ أملك عنهم، هاو بدهم قرار سياسي. وإذا مش بالأزمة فيك تعملي قرار سياسي صعب، متى بتعملي؟
حتعملها.
أوكي، يعني يلي ما عم ينعمل اليوم بعزدين الأزمة ما رح ينعمل بكرة. لهيك وتأرجع كملك أكتر، تهرب الضريبة يعني مش غير الجمرك، عم نحكي عن TVA رؤوس الأموال.
ايه تهرب ضريبة، عندك شركات عندها حسابين،
وعندك شركات
حساب سري وحساب بيروح للمالية،
وعندك شركات
والشركات اللي برا
ما عندها
الأوفشور،
يعني ما عندها حسابات أصلا،
اللي كله بيهرب بالجنات الضرائبية. مش هيك
أنا عم أقوله أنه اليوم هيدي الدولة
هولي بحاضروا كمان بالعفة وبالإصلاح وهن أموالهم،
مش هناك هيدي الدولة بدها قرار، يا بدنا نبنيها على بشكل صحيح يا ما بدنا نبنيها. يعني ما بقى حدا يفوتنا بالتفاصيل، تفاصيل يعني كتير. وأنا بدي أقول للبنانيين مشكلتنا مش بالتفاصيل ومش بالملفات ومش بالأرقام ومش بالخيارات ومش بالحلول، كله متوافر
أستاذ رازي.
مشكلتنا
طب انت شو بدك
سياسي.
بدك إذا رأس الهرم منه ملتزم بالدفع. أوكي؟ خليني أعطي مثل أنه في عنا رؤساء، في عنا رجال أعمال، في عنا سياسيين رجال أعمال وعندهم شركات. طيب هول وين دفاترهم الحقيقية؟ هول شو عم يدفعوا للخزينة؟ هلأ بدك هيدا تطبق المثل على هيدا الفقير المعطر اللي بيهرب من فتورة أو بيعلق يعني بالكهرباء بالوقت اللي رئيسه.
أنا اللي عم أقول أنه الحكم
ما بيفوت دولار على الخزينة من أرباحه الطائلة سنويا.
الحكم
ما رح نسمي بس معروفين، ما معروفين
بس الحكم هاي
وبيترقسوا.
هيك أنا عم أقول يعني اليوم إذا بدنا نعمل إصلاح حقيقي بدنا نقول لكل الناس في إطار كلنا تحته، في دستور كلنا تحته، وهذا اللي عم نجرب نعمله حتى يعني بالانتخابات. لا ما هذا بالانتخابات
اللي
احنا شو معركتنا بالانتخابات الرئاسية اليوم؟ معركتنا بالانتخابات الرئاسية ما منروح على أي تسوية، ما منروح على أي إلية، ما منروح على أي أمر يخالف الدستور. طب ليه؟ لانه انا اليوم مش لانه انا مثلا تكتل الجمهورية القوي ما بدي احكي مع حدا ومسكر
مبسوطين بالفراغ.
لا، لانه تكتل الجمهورية القوي عم بيقول جربنا كل شيء مع هذه الاداره السياسية، جربنا الحوار قالوا لنا بلوه واشربوا ميته، جربنا المشاركه بالحكومه عزلونا داخل الحكومه، صار كل ما وزير من عنا بده يبدي رايه قبل ما يبدأ الرأي يقولوا لهم سجلوا تحفظ القوات اللبنانية، جربنا أنه يعني نطالب بالحقيقة بانفجار المرفأ، نزلوا علينا مدججين بالسلاح.
بس اليوم البلد والأزمة الاقتصادية الخانقة
لهيك ما قلك شو لا قلك شو أي تسوية
بتحكم مش بتسوية بحوار
تتريمه
بحوار مدروس بنوده
ستريمة. خليني خبر.
مش اي حوار، أي مش حوار عرف. من اجل الحوار
لا. اي عرف من كرسه اليوم قبل الجلسة يلي بيكون فيها دورات متتالية هو عرف سيكرس الى ابد الابدين. نحن مش مستعدين نروح نكرس اعرف
لا.
تاني شيء يلي عم يجرب يوحي انه الحوار يعني بين الاطراف مسكر مش مزبوط، ونحن بنعرف انه النقاشات دائره بالبلد، يعني في 5-6-7 مبادرات وبرمت فيها نقاش حول هذا الملف، يعني حول الملف الرئاسي وغيره. مش انه نحن رافضين نسمع لحدا، بس انا اليوم تتيجي تقلي قبل ما ادعيك على جلسه بدك تنزل تتحاور معي، هيدا عرف رح بوق وهيدا فخ، لانه اليوم معروف مين عم بيعطل جلسات انتخاب الرئيس، بدهم ينقلوا المسؤولية التعطيل من فريق الممانعة إلى كل من يجلس على هالطاولة. بكرة بيقولوا أي والله هذا حوار لم ينتج أي حل، وبالتالي
مش مع أي الكل صاروا مسؤول.
لا خلاص جربنا كل شيء،
جربتوا كل شيء. بالعودة للاقتصاد، الموازنة شرحت عن نقاطها، بس ما نوصل لمطرح انه في مجلس نواب في موازنه ما نصوت عليها بدها تقر هذه الموازنه للانتظام العام، خاصه انها هي نزلت بتوقيت صحيح لاول مره من 2002. رح توقف عثرة امام هذا المشروع القانون لاقراره بحجه انه انتم دوركم هلا بس انتخاب رئيس بمجلس النواب مش اي شيء ثاني.
اول شيء دون شك
في وضع ناس
انه
استثنائي.
ليك أول شيء نحن عم نقوم وجبنا باللجنة النيابية، نحن عم نناقش عم نحسن عم نشتشد، بس على قد ما عم نقدر، لأنه بالوجه في ما عنا أكترية نيابية تقدر هي تفرض اللي بدها إياه. تاني شيء في إدارة سياسية يعني بتعرف ساعة اللي بدها كيف ترجع تتفق بين بعضها البعض وكيف تمرر يلي بدها تمرر. بس اليوم أنا ما بدي استبق الأمور، بس أنا عم أقول للبنانيين كلهم ويسمعوا كتير منيح ويعرفوا، بدون انتظام المؤسسات الدستورية كل شيء عم نحصل عليه اليوم هو فتات، وكل شيء عم نحصل عليه اليوم عم بيعمق إلى أزمة وما رح نقدر نحصل عليه بكرة. يعني ما حدا يفكر إذا يعني بقي البلد بلا رئيس رح نقدر يكون عنا اقتصاد مزدهر، رح يصير عنا قضاء، رح يصير عنا حكومة فاعلة ومجلس يشرع ويراقب. المفتاح انتظام العمل المؤسسة الدستورية يبدأ بانتخاب رئيس. هذا الرئيس بده يعمل شغلتين، بده يرجع يطلق مسار المؤسسة الدستورية تمشي بشكل صحيح، يعني بدءا بتشكيل الحكومة ويمارس كل صلاحياته بتوجيه رسالة مجلس النواب، بترأس مجلس وزراء، بتفعيل العمل بكل شيء، ومن تاني مال هو الحريص على الدستور وهو من يسهر على تطبيق الدستور، ومن هون بيقدر يجي يقول كل واحد أنا بشوفه عم بيخالف الدستور أنا لازم روح نبهه وقل له واحكي معه واتحاور معه تنفتح نرجع الملفات الأساسية يلي لها علاقة بالحرب والسلم وبالسياسة الدفاعية وبالسياسة المالية وبكل هالمواضيع. بس الرئيس هو المفتاح، الرئيس الرئيس، يعني مش الرئيس على شكلة يلي هني بدون ياه، لأنه أي رئيس غير إصلاحي، غير رئيس، أي رئيس بده يجي يقلن أنا بقبل معكن استمر بالعقلية القديمة راح تكون نتيجته أسوأ من الفراغ. وهذا اللي بدهم ينتبهوا له، وهن عم يلعبوا على عامل الوقت، هن عم يجربوا يقولوا لهم طب ضغطوا على سياسيكم يا ناس، قولوا لهم نحن مش قادرين بقى نتحمل، خلصونا روحوا انتخبوا رئيس. أي رئيس ننتخبه بتسوية بدون يعني هيبة ولا قرار ولا مشروع ولا رؤية هو رئيس سيكون أسوأ من الفراغ، لأنه راح يعطي سك قانوني للقوى السياسية بإعادة الإمساك الإدارة السياسية، بإعادة الإمساك بإدارة البلد مثل ما دارته آخر 30 سنة.
رح أرجع للاقتصاد، ما بدنا نتوقف عند السياسة، هوية البرنامج اقتصادي عم تخدنا على السياسة، لكن في مرشح قد يكون هو تجتمع فيه المواصفات، مثلا بتوافقوا عليه قائد الجيش؟ سمعنا يعني كلام من القوات انه ايجابي تجاه هذا الخير، اذا كان من هون لشهر بالنهايه يعني ممكن يكون في رئيس ممكن ما يكون في رئيس ويضل البلد بالفراغ.
نحن سئلنا عن اسم قائد الجيش من سنه تقريبا، ونحن قلنا نرى في هذا الشخص مواصفات وصفات يلي بتاهله يكون رئيس، يعني بيحكم مش رئيس يعني بينحكم عليه بالفشل، بينحكم عليه شو بده يعمل، بيقدر يحكم، يعني قناعتنا بيقدر يحكم. هلا اكثر من هيك نحن يعني لا بدنا نقول ولا بدنا ان يعني نحط العربي قدام الحصان، نحن عم نقول في آلية دستورية ما نلتزم فيه.
واضح. برجع للاقتصاد، جواب في إمكانية للتصويت على إقرار الموازنة كتكتل جمهورية يعني أو هلأ ما في جواب بعد
يعني
حسب الظروف
يعني
حسب
نحن التوجه؟ بالمبدأ العام نرفض، إذا بدك نرفض التشريع بغياب رئيس. هيدا هو
الإشكالية،
يعني هيدا الجواب الأساسي. بس نحن اللي عم نقوله لازم اليوم ننتخب رئيس، يعني ليش أنا بدي سلم جدلا أنه ما في رئيس؟
بس بيكون عندكم استثناءات لتسير أمور الناس وانتظام عمل المؤسسة.
لا لا، نحن عم نقول ليش بدنا، لا ما عملنا ولا استثناء،
لا ما رح تعمل استثناء،
يعني ما رح نعمل استثناء. بس أنا عم نقول ليه ما نروح على فرضية أنه ما في رئيس؟ يمكن بكرة
ممكن تمتنعوا عن التصويت لإقرار الموازنة، تاخدوا موقف.
نحن لما أول مرة صوتنا على الموازنة كان في رئيس، صوتنا ضد الموازنة. يعني أصلا هذه الموازنة صح. مش يعني حطي على جنب مبدئية عدم المشاركة بجلسات بغياب رئيس، هذه الموازنة بالطريقة اللي اجت فيها يعني مش هالقد بتحطنا بموقف محرج.
نعم. رح يكون سهل عليكم القرار والموقف وواضح شو هو. سؤالي الأخير، أنت بلجنة الاقتصاد والتجارة
والصناعة
والتخطيط، يا أستاذ رازي من وقت ما أخذ هالقرار وزير الاقتصاد دولرة الاقتصاد اللبناني والأسعار وقال ليحمي الشعب اللبناني من أنه كل واحد فلتين يحط الدولار على التسعيرة اللي بده إياه، طب اليوم في فلتين بالأسواق لم يحسب له أي حساب، يعني كل يوم في دولار زيادة، في 30 سنت، في 50 سنت. طب مين عم يسأل مع الناس؟ بالسوبر ماركت، بالأكل، بالشرب، بتياب، بالمدارس، بالأقساط، فتح حسابها ناس عم تنهب بعضها. طب كيف؟
أولا العبارة غلط، يعني ما في شيء اسمه دولاري الاقتصاد. نحن بلجنة الاقتصاد قلنا يجب أنه أو بيقدر التاجر يحط سعر بالدولار على الرف.
نعم.
هذا لا يلزم المواطن يدفع بالدولار أو يدفع باللبناني.
كل يوم عم يزيد دولار هاد التاجر.
نعم، أنا أقلك لكفيلك.
فهيدي بعد على الأرض.
هيدي الدولار عليه. هيدي الدولار، هيدي الدولار يلي بسموها دولار، هي ما اسمها دولار، هي اسمها سعر بالدولار.
نعم، سعر.
هي لنقول للناس صار عندك رقم تقدري أنت تحاسبي على أساسه. يعني إذا أنت اليوم عم تروحي على سوبر ماركت، هالقطعة حقها دولار.
نعم.
بغض النظر عن تقلب سعر الصرف، حيبقى حقها دولار. مشان هيك كان المبدأ. وأنا رأيي فاد حتى بموضوع لما صار في إذا بدك دولار جزئية بطريقة الدفع، كمان خفف الضغط على الليرة اللبنانية. بس أنه الرقابة لازم تكون لحماية المستهلك، ويجب تفعيل. وبالمناسبة
أنهينا
النقاش في قانون حماية المستهلك بالتعديلات كمان.
هيدي بدها حلقة لوحد. هلأ بنفتح حلقة جديدة عنا. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب الأستاذ راجل الحاج، شكرا لكل اللي تابعونا، شكرا أيضا لدكتور أنيس بودياب ودكتور حبيب حسني، شكرا لمخرج الحلقة ولسوزان على تنسيق الاتصالات، كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.